سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تنتظر خطوات ملموسة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. قوات اليمنية تتقدم في جبهة مارب، والسعودية تسحب وحدات من قواتها بشبوة إلى أراضيها. القوات العراقية تواجه ضربة قاسمة لمقرة الإرهابيين في شمال بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإجراءات والخطط التي تبعتها إدارة بايدن حتى الآن تتعارض مع ما يعلنه مستشارها للأمن القومي، وقال إن طهران تنتظر تحركا على أرض الواقع من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. وأشار سعيد خطيبزاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي لأنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لم تجري أي مفاوضات بين البلدين، مشددا على أن أمريكا فرضت حظرا جائرا على إيران في محاولة منها لسد الطريق أمام العلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى. ونوه خطيب زاد إلى أن أمريكا تحاول استغلال عملتها للضغط على الشعب الإيراني، مؤكدا أن على واشنطن أن تتصرف باحترام في التعامل مع إيران. قالت صحيفة معرفة الإسرائيلية إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وورد ذلك في العنوان الرئيسي على الصفحة الأولى من الصحيفة. وأضافت أن ذلك أدى لتسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أنه من بين الشركات التي كشفت بياناتها هي شركات باصات وهيئة البث العام واليانصيب. إلى جانب ذلك، قدر خبراء محليون أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الصهيوني. وحول تعرض مواقع وشركات إسرائيلية لهجوم إلكتروني جديد، نستمع إلى ما يقوله الخبير بالشؤون الإسرائيلية راسم عبيدات.
مع واضح أن دولة الاحتلال تعيش ما يسمى بإيران فوبيا، وبالتالي هم يتحدثون عن عملية مجموعة المخترقين لبلاك شادو المنسوبة إلى إيران، أنها استطاعت أن تخترق شركة استضافة البث الإسرائيلي ومتعلقة بالسايبر سير. وهذه العملية الاختراق التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي هي بمثابة بين قوسين يسمونه أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في دولة الإعلام، حيث نشرت معلومات تتعلق بالعملاء التي تبيعهم هذه الشركة الخدمات، سواء في النقل العام كشركة دان الإسرائيلية أو مدونة هيئة البث العامة، كان بالإضافة إلى شركات تنظيم الرحلات بجاسس، وأيضا مؤسسة شركة اليانصيب الإسرائيلية وموقع أطراف الخاص بالمثليين. هذه قضية على مستوى عالي جدا من الخطورة. واضح أن دولة الاحتلال بشركاتها ومؤسساتها حتى بجنودها وضباطها أصبحوا مكشوفين، وبالتالي تنشر وثائقهم ومعلوماتهم وأسماءهم كما حصل في الجيش من قادة الأسماء والعناوين وأيضا الرتب العسكرية لهم. كل هذا يشكل تهديد للأمن القومي لدولة الاحتلال، بالإضافة إلى أن هناك سيصبح حالة من عدم الثقة في النظام السيبيري لدولة الاحتلال، وبالتالي هم الذين يهاجمون دائما إيران بالحروب السيبيرية. واضح أن القدرات للمخترقين الإيرانيين وفي الحرب السيبيرية عالية جدا، وبالتالي هي قادرة على أن تكشف وتعري ليس فقط شركات ومؤسسات احتلالية على المستوى العام.
حققت القوات اليمنية تقدما جديدا في محافظة مارب لتضيق الخناق على ما تبقى من المرتزقة في المحافظة، سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية سلميا على قرى الخثلة ونجد والعدلان والمساجد جنوب مدينة مارب بعد أيام من سيطرتها على مديرية جبل مراد باتفاق أبرمته مع القبائل. وفي الجبهة الجنوبية وجنوب غربية لمأرب حررت القوات اليمنية مناطق اليعرة والأسود والحجيرة على أطراف الجوبة المتاخمة لمدينة مارب. في غضون ذلك انسحبت القوات السعودية بشكل مفاجئ من مطار عتق في محافظة شبوة عائدة إلى بلادها. ويأتي هذا الانسحاب بعد نحو أسبوع على انسحاب القوات الإماراتية من معسكر العلم. وجهت القوات الجوية العراقية ضربة لوكر لتنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين وسط البلاد. ونجحت القوات الأمنية التي فتشت الوكر المدمر بمنطقة العيف من العثور على إرهابي جريح وثلاثة قتلى إضافة إلى حزامين ناسفين وأسلحة. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 13 إرهابيا مسلحا في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن أسماء المسلحين مؤكدة أنهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي. أقل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان النائب العام مبارك محمود من منصبه في وقت ما يزال فيه مئات الآلاف من المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم وإضرابهم للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. قرار البرهان جاء بعد وقت قصير من إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير. من جهتها أعلنت مصادر مقربة من حمدوك أن الأخير يرضى بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب، في حين طالب فيه تجمع المهنيين السودانيين بإسقاط المجلس العسكري وتقديم أعضائه لمحاكمات وتسليم السلطة الكاملة لحكومة مدنية. أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 استعداد ممثلي السودان وتشاد والنيجر للتعاون التام الذي يكفل خروج كافة المسلحين التابعين لدولهم من الأراضي الليبية. وذكر البيان الختامي لاجتماع اللجنة في العاصمة المصرية أن وجهات النظر أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وشدد البيان على وجوب ضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب الذي انتهى فجر اليوم. وجاء في بيان للرئاسة أنه بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، فقد قررت الأخيرة وقف العلاقة التجارية مع شركة المغربية وعدم تجديد العقد. هذا ولم يصدر من السلطات المغربية أي تعليق في هذا الخصوص. شددت بكين على ضرورة أن تقوم أمريكا بتصحيح سياساتها الخاطئة المتمثلة في ضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ يي بين أنه من الواضح أن واشنطن هي المقصر الرئيسي في الأزمة النووية الحالية مع إيران. وانتقد المسؤول الصيني البيان التهديدي الأخير للترويكا الأوروبية وقال إن التنفيذ الفعال للاتفاق النووي هو الطريقة الصحيحة الوحيدة لحل هذه القضية، وأن بلاده تدعم بقوة عودة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. وكانت الترويكا الأوروبية أعلنت أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما أسمته بأي إجراء لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تنتظر خطوات ملموسة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. قوات اليمنية تتقدم في جبهة مارب والسعودية تسحب وحدات من قواتها بشبوة إلى أراضيها. القوات العراقية تواجه ضربة قاسمة لمقرات الإرهابيين في شمال بغداد. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب، على رأس 8 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي في الساعة 8:12 بعد هذا البرنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:46. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00 في الساعة 9:15، اليمن التصدي والتحدي. في الساعة 10:00 قسم الأخبار يأتيكم بحصاد المساء، فضاءات أدبية تستمعون لها في الساعة 10:25. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 10:48، عند 11:00 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12:00. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:36، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي، وموضوعها فريضة حب أهل البيت عليهم السلام. إيران اليوم، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 1:35. نشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، مستمعي برنامج دنيا الشباب، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، ونحن سعداء جدا 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 بتواجدكم معنا. وها هي أيادينا نمدها لكم ترحيبا وحفاوة، آملين أن تقضوا بصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات، وتقبلوا منا أعذب وأرق التحايا. عندما يصبح اليافعون قدوة، كان حديثنا في يوم السبت، واليوم أيضا إن شاء الله سنكمل هذا الحديث. طيب أحبتنا، القدوة هي المؤثر التي أو الذي يحرك القلوب، يستثير الهمم، يؤثر في النفس أكثر من تأثير المواعظ والبيانات، يزود المرء بقوة الاندفاع نحو العمل بمزيد من الهمة والعزيمة والتحمل الذي لا يمكن أن يتوافر في غياب مؤثر القدوة. لذلك حينما جاء الأنبياء عليهم السلام بأمر ربهم لهداية الخلق، لم تقتصر دعواتهم على التبليغ، لأن التبليغ وحده لا يغني عن مثال تربوي حي يجسد بسلوكه وأخلاقه الأهداف والغايات والقيم التي يدعو إليها. كانت مهمة الأنبياء الكبرى التي لا تعدلها مهمة هي أن يكونوا قدوة لأقوامهم في تطبيق المنهج الإلهي التربوي الذي جاءوا به. لما للقدوة من أثر كبير جدا على سلوك الآخرين. من هنا أعزائنا الأفاضل تتعاظم المسؤولية على الآباء المربين في أن يكونوا قدوة حسنة لمن حولهم. لماذا؟ لأنهم العنصر الأساسي المؤثر في عملية التربية. الأبناء والطلاب يميلون إلى محاكاة آبائهم ومربيهم، يتطبعون بمجمل طبائعهم، يتأثرون بالكثير من أخلاقهم وصفاتهم أكثر من تأثرهم بما يسمعونه من التوجيهات والنصائح. الغريب الجميل والملفت هو أن يكون اليافع والشاب قدوة للآخرين، كأمثال الشباب الذين أعاروا جماجمهم لله في إيران ولبنان والعراق والحشد الشعبي في اليمن، وكأمثال محمد حسين فهميدة وعلي لندي الذين تحدثنا عنهما في يوم السبت، وكيف ضحيا كيف ضحيا بأنفسهما من أجل الآخرين ليكونوا قدوات حتى للأكبر منهم في زمن قلت فيه القدوات وتبخرت الرؤى الحقيقية للشباب في اختيار القدوة الصالحة. حول هذه المواضيع نود أن نحدثكم أحبتنا الأكارم.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة زينب الموسوي الباحثة والناشطة الثقافية من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هي أهم الآثار المترتبة في حياة اليافعين والشباب في حال عدم وجود القدوة في حياتهم؟
من أهم الأثار السلبية عندما لا يكون هناك قدوة في حياة الشباب هي الضياع والتشتت ويعني وعدم التركيز، يعني لأننا عندما نحيي القدوة في نفوس شبابنا، في نفوس هذا الجيل الناشئ، القدوة مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم أو كالسيدة فاطمة أو كالسيدة زينب، فهم في قمة الكمال. يعني نحن ندلهم على الإنسان الكامل، الإنسان الذي أخلاقه وسلوكياته وتعليماته تنسجم مع فطرة الإنسان. بالتالي عندما يقتدي الإنسان بقدوة معينة مثل هؤلاء فإن هذا له انعكاس إيجابي على نفسية الإنسان وعلى وزن الإنسان وعلى عقل الإنسان، مما يحقق لديه توازن، يعني يصبح هناك توازن بين تصرفات الإنسان وبين فطرة الإنسان. أما عندما لا نحيي القدوة في حياة الإنسان، يعني هذا يحتاج إلى جهد أكبر، يعني نحن بحاجة إلى جهد أكبر وإلى أدريب بالزابة كي نزرع القيم والمفاهيم الإنسانية في نفسية الإنسان. أما عندما نحيي القدوة، فالقدوة تختصر لنا مسافات كثيرة، يعني خصوصا نحن قدوة مثلا كالإمام الحسين، كالسيدة زينب عليهم السلام، يعني هذه القدوة التي لها حرارة في قلوب المؤمنين، يعني ولها أثر إيجابي في قلوب المؤمنين، فإننا نقول قد اختصرنا مسافات كثيرة، وإلا نحن بحاجة إلى جهد أكبر وإلى أساليب متعددة وإلى بذل جهود وأموال من أجل إحياء منظومة القيم في نفوس شبابنا.
أستاذة زينب الموسوي الباحثة والناشطة الثقافية، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
تبليغ لوحده لا يكفي لكي نربي أجيالنا على أن يكونوا قدوة للآخرين. تكلمنا عن هذا الموضوع بأن حتى الأنبياء أيضا لا يكتفون فقط بالتبليغ، بل كانت رسالتهم أوسع بكثير من التبليغ، كانوا بأفعالهم بتصرفاتهم وبطريقة سلوكياتهم في المجتمع كانوا يكونون قدوة للآخرين. لكن أنا الآن أود أن أضيف هذا الموضوع بأننا نحن والأجيال السابقة أيضا ممكن بأننا لم نعاصر الأنبياء ولا الأئمة عليهم السلام، فقط نسمع من في الخطابات في المنابر من الإعلام من علماء مسلمين، نسمع عن تلك الحقبة، عن تضحياتهم، عن أنهم كونهم قدوة في هذا الموضوع. فممكن السمع لوحده لا يكفي فقط لكي يعطينا هذا الحافز لكي نبدل أخلاقنا، لكي نغير تصرفاتنا، لكي نتأسى بهم ونقتدي بهم. لكن بالنسبة لقضية، يعني أنا حين فكرت بهذا الموضوع رأيتها بأنها كأنها حلقات متسلسلة ومتواصلة، هذا الموضوع يسحب هذا الموضوع، حينما تتحدث عن هذا الموضوع عليك أن تذكر الموضوع الفلاني. فتذكرت بأنه إحياء مراسيم محرم وعاشوراء، لأن نحن الشباب في يعني كشباب ويافعين لديهم القدوة إضافة وعلاوة على الرسول الأكرم وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، لديهم علي الأكبر والقاسم أيضا هما قدوة لشبابنا، لكنهم لم يعاصروا هاتين الشخصيتين العظيمتين والكبيرتين، وسمعا عنهما من المنابر والخطابات والإعلام. فحينما نحيي في أيام عاشوراء، في أيام محرم، كل سنة نحيي ذكرى هؤلاء العظماء وكيف علينا أن نقتدي بهم، أكيد من بعدها ستخرج من هذه المدرسة وستتخرج من هذه المدرسة شخصيات كمحمد حسين فهميدة، شخصية كعلي لندي، وشخصيات أخرى في اليمن، في لبنان، في العراق، في إيران وفي سوريا أيضا. نرى هناك الكثير من شبابنا ويافعين يقدمون الغالي والنفيس ويضحون بأنفسهم ولا يكترثون لقضية بأنهم شباب لديهم آمال، لديهم طموحات، فيقدمون بكل سهولة وبكل اعتقاد أرواحهم لإنقاذ الآخرين ويكونون قدوة للآخرين. طيب أحبتنا الأفاضل، الأخ علي الموسوي مستمعنا الفاضل والمتواصل دوما معنا في البرنامج، كتب بأنه تحية لضيف البرنامج ولك أيضا باعتبارك يعني في علم النفس، وقال بأن ذكرتم ذلك الشاب اليافع كيف استشهد مضحيا تحت الدبابة، هل سببه التربية المكثفة لوالده باعتبار الثورة الإسلامية عمرها سنة وقامت الحرب؟ شكرا لك، وشكرا لك يا علي الموسوي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. حقيقة أنا بودي اليوم أيضا يعني نحن تكلمنا يوم السبت مع الدكتور كاظم حشمة فار، واللطيف بأنه الدكتور كاظم كان يعني ويقول بأني جيران والد محمد الشهيد محمد حسين فهميدة، وتحدث لنا عن خصوصياتي وأخلاقياتي وعن أنه كيف كان ملتزما مؤمنا متدينا، وهو أيضا في نفسه يعني والد الشهيد محمد حسين فهميدة هو قدوة كان لابنه وحتى أهالي الزقاق أيضا. فأكيد أكيد يا أخ علي الموسوي يعني أمثال الشهيد محمد حسين فهميدة، أمثال الشهيد كما عبر عنه القائد الخامنئي علي لندي في مدينة خوزستان، أكيد هؤلاء لا يأتون اعتباطا، وحتما هناك خلف هذه هكذا شخصيات، خلف هكذا أشخاص مؤثرين وعظماء في المجتمع، هناك تربية عظيمة ومكثفة من قبل الأسرة، من قبل المربين، من قبل المدرسة، من قبل المجتمع الذي هو يتواجد فيه. فحتما حتما وراء محمد حسين فهميدة وأمثال محمد حسين فهميدة أسرة عظيمة ومربين عظيمين ومجتمع عظيم إن شاء الله. طيب أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي مستمعنا الكريم عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم في برامجكم النيرة التي تنير الطريق لعدة أمور، تنير الطريق للشاب، تنير الطريق لكل من يستمع إليكم، فشكرا جزيلا لكم مرة أخرى.
حياك
الله يسلمكم. سكمنا أردنا أن نتحدث عن القدوة، نتحدث بالبداية عن شخصية الشاب أو شخصية الإنسان الذي يكون يريد أن يكون قدوة.
نعم.
يجب عليه أن يكمل، ولو الكمال لله سبحانه وتعالى، يكمل شخصية من عدة جوانب. يكمل الشخصية الأولى من ناحية الإيمانية، الشخصية الثانية من ناحية الأخلاقية، الشخصية الثالثة التعامل مع الآخرين حتى تكمل الحالة الأخلاقية الحالة الدينية.
نعم.
نلاحظ بعض الشباب اليوم عندما يريد أن يسير أو عندما يريد أن يكون قدوة، يجب عليه أن يكون نبراس، يكون ضوء يراه كل إنسان شاحب حتى يختدي به. نحن نلاحظ بعض الشباب أو بعض الناس أو بعض الشخصيات عندما يكون قدوة يكون ميوله غير لائق، ميوله يكون غير حقاني، حتى تنعكس تلك الظواهر السلبية لذلك الشخص على بقية الناس التي تريد أن تقري به أو الناس التي تسير خلفه. فهذا الانعكاس يؤثر سلبا على تكوين الأسرة، يؤثر سلبا في بعض الأحيان على تكوين المجتمع، يعني المجتمعات تتكون من أسر، والأسر تتكون من أفراد، من الأم، الأب، الأخوان الصغار، الكبار. فهذا التكوين إذا ما يبنى على أساس خلقية أو أساس مبدئية من الناحية الإيمانية، أنا أقول هذا إنسان لا يستحق أن نقول عليه قدوة، لأنه إنسان لأنه إنسان لا يقدر أو غير قادر أن يقتدي به الآخرين حتى يكون مكمل ما بداخله، لا يكذب، لا يسرق، لا يتبجح في بعض الأمور الباطلة حتى تكمل الأسر، تكمل المجتمعات. فنحن مجتمع ديني يجب علينا، أو مجتمع إسلامي بالأحرى، يجب علينا أن نكون كل إنسان هو قدوة نفسه حتى يختدي به الآخرين ويكون الناس كلهم قدوات، فنسير على طريق الاستقامة طريق الأئمة عليهم السلام، فنكتمل ونعيش، ولأن الحج عجل الله فرجه عندما يريد أن يهذبنا ويظهر يلقانا أناس كلنا قدوات، لأن اختدينا بالأئمة الأطهار واختدينا بمراجعنا العظام حتى نكون صادقين مع الآخرين. يجب علينا أن نكون صادقين في ديننا، صادقين في أنفسنا، ونسألكم أن تكونوا دائما قدوة لكل المستمعين، فأنتم قدوة حقيقية.
شكرا جزيلا لكم. حياك الله. شكرا جزيلا لك عبد الحسين الشريخي من العراق. وفي نقطة جدا لفتت انتباهي، بأنه كل واحد منا يجب أن يكون قدوة للآخرين في أي مجال كان، يعني أي واحد منا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا الحديث بعث بالمسؤولية على فرد في المجتمع، وحتى أي فئة عمرية كانت من الصغير إلى الكبير، حينما يقول الرسول بأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلطيف جدا بأنه التفاتة جدا جميلة، بأنه كل شخص عليه أن يكون قدوة حسب استطاعته حسب مقدرته. أنا لو سمح لنا مخرج البرنامج سيد كاظم، الأخت أم علي الحسيني كتبت بأنه شكرا جزيلا لك يا أم علي، شكرا لتحاياك، تقول بأن الرسول العظم هو قدوة المسلمين وقدوة البشر، لهذا يجب أن نقتدي بهذا الشخص العظيم، وعلى المراهقين الاقتداء بالنبي الأكرم وكذلك الأبوين والمعلم وكبار السن لما لهم الخبرة، ويلعب دور الأسرة في تربية الأبناء وزرع ثقة بأنفسهم ومواجهة الحياة ومن أجل ديمومة الحياة، وعلى الأبوين تقديم النصائح والتوجيهات وقراءة الكتب وحضور الندوات والتحدث عن الشخصيات العظيمة مثل شخصية الرسول والإمام الحسين وشباب أهل البيت، وغير حبهم في قلوب المراهقين وتشجيع الأبناء والمراهقين على ممارسة هواياتهم وتقديم لهم المساعدة حتى تكتمل شخصيتهم وثقتهم بالآخرين. تكتب هناك نماذج من المراهقين في قمة التضحية والشجاعة، طفل عراقي ينقذ رضيع سقط في بئر عميق، بل هذا الموضوع تحدثت عنه يوم السبت، وتحية لأهل العراق وتحية لهذا الطفل العراقي الذي تكتب بأنه أنقذ رضيع سقط في بئر عميق عمقه 50 مترا، وتقول بأن وراء كل رجل عظيم امرأة. تقول عندما كان ابني ضابطا رمى نفسه في أنبوب غاز سام انفجر في منطقتنا وأنقذ الآلاف من أهل يعني أهالي المنطقة، ودخل المستشفى وتعافى ولله الحمد. ألف الحمد لله والشكر. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق، وأكيد يا أخت أم علي، وكما قلنا لمستمعينا قبل قليل بأنه وراء كل عظيم كما تفضلت امرأة، لكن نضيف على هذا الموضوع بأن وراء كل عظيم أسرة طيبة، مربون طيبون وعظيمون، ومجتمع طيب وعظيم. وهذا الشيء الذي ذكرتيه بالنسبة لأن يكون الآباء كلهم قدوة للآخرين، أنا دائما أركز على هذا الموضوع يا ناس يا جماعة الخير كما يقال، بأنه إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع يجب علينا أولا نحن أن نطبق هذا الموضوع بتصرفاتنا وأفعالنا وسلوكياتنا، ومن ثم نتكلم عنه. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا في بداية الحلقة بأن التبليغ لوحده، الكلام لوحده لا يجدي نفعا بالنسبة للشباب واليافعين.
ومضة شبابية. مستمعين الأفاضل، تحية لكم. علي لاندي مراهق يافع إيراني استشهد جراء حروق شديدة عانى منها أثناء محاولة إنقاذ سيدتين كبيرتين من حريق مبنى، حيث فارق اليافع الإيراني علي لاندي البالغ من العمر 15 عاما الحياة إثر إصابته بحروق مختلفة. وقد وصف الناشطون الإيرانيون لاندي بالبطل اليافع، مستذكرين شهداءهم الشباب الذي ضحوا بدمائهم خلال خلال الحرب المفروضة على إيران عام 1980 إلى 1988، أمثال الشهيد حسين فهميده وبهنام محمدي وغيرهم. وتم تشيع جثمان لاندي من أمام المستشفى الذي كان يرقد فيه بحفل رسمي وشعبي رافقته تحية عسكرية، وأثارت تضحية اليافع الإيراني بنفسه في سبيل إنقاذ مواطنين في مدينته استحسان الإيرانيين والإشادة الواسعة بما قام به، وأطلقوا عليه في شبكات التواصل لقب البطل اليافع. هذا وقدم قائد الثورة الإسلامية تعازيه ومواساته لأسرة علي لاندي. وكان الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي قد بعث في وقت سابق رسالة عزاء بوفاة لاندي قائلا: إن اسم هذا الفتى العزيز الذي ألقى بنفسه وسط ألسنة اللهب بشجاعة لإنقاذ حياة شخصين سيتم تسجيله ضمن الأبطال الوطنيين لهذه الأرض، إلى جانب الشهيدين حسين فهميده وبهنام محمدي. وغرد الإيرانيون مطالبين بوضع قصص كل من الشهيد علي لاندي وأمثاله من شهداء الحرب المفروضة في الكتب وتدريسها في المدارس لأطفالهم.
طيب أحبتنا الأفاضل، هذه الألقاب التي تنسب للمضحين بأنفسهم كمحمد حسين فهميدة وعلي لندي وغيرهم وغيرهم أيضا، أنا حينما أتذكر بأن الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية وقائد الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران، لهذا الطفل اليافع والحدث محمد حسين فهميدة والذي يبلغ من العمر كان آنذاك 12 أو 13 عاما، يقول بأن قائدنا هو ذلك الطفل ذو 12 عاما صاحب القلب الصغير الذي يفوق المئات من ألسنتنا وأقلامنا، فضلا الذي حمل قنبلته ورمى بنفسه تحت دبابة العدو ففجرها محتسيا شراب الشهادة. الإمام الخميني بعظمته وبعظمته تلك التي يعني أسس ثورة قلبت الموازين والمقاييس رأسا على عقب، يقول لهذا الحدث اليافع ذي 12 عاما محمد حسين فهميدة بأن قائدنا هو محمد حسين. والسيد الخامنئي أيضا بعظمته الآن يقول لعلي لندي بأن هذا هو شهيد وبمثابة شهيد. إذن دائما نقول بأنه تكريم القدوة والأسوة لا يختص بفئة عمرية خاصة وبمؤهلات وامتيازات خاصة. الأخ فاضل المالكي من العراق، سمع الكريم، يا أهلا وسهلا الأخ فاضل.
أهلا وسهلا بكم،
حياك الله،
طهران كريمة،
حياك الله،
الله يحييكم،
الله يسلمك.
يا شعون قدوة حقيقة. شوف احنا طبعا في الإسلام عندنا هواي قدوة من الياسين.
نعم.
يعني أولا إذا ردت إنه قضية الإمام حسين عليه السلام بلي. اللي بدأوا به أكثرهم ياسين، مثل القاسم عليه السلام، مثل أكو مثل
علي الأكبر عليه السلام،
علي الأكبر، لا علي الأكبر يعني يعتبر على الشباب مو من اليافعي.
طيب.
وإنما يعني كل شخص هم ولا الإمام، لا مو إحنا هاي اللي شنو نقول يعني الفئات العمرية هو يافع على الفئات العمرية الصغيرة. فبالإسلام عندنا هواية حقيقة قدوة، فيعني القاسم أبرزهم إنه يكون شوف شخص بهذا العمر قدم شيء التاريخ ما يقدر ينسى.
ليش؟
لأنه قدم يعني إحنا كفد شغلة للأسف، إنه بعض الناس اللي يحسبون على أنه الإمام القاسم استشهد ليش؟ لأجل عمه، لا لأجل الدين. إحنا نقول ليش؟ لأنه أهل البيت ما عندهم مسألة شخصية، وإنما مسألة الإسلام هي الضرورية اللي تكون عندهم. مثل ما قدمته الإمام الخميني والإمام الخامنئي لما يجدون بأشخاص هم يافعين راح تكون شنو النتيجة؟ أنه تكون النتيجة مظهرة، لأنه الأجيال الباقية راح منين تتعلم؟
أحسنت.
إذا تتعلم من الطفل هذا اللي يافع شو راح يصير من يكبر؟ شو يصير؟
أحسنت.
فإحنا إذا قدوتنا تكون يبدأ من الصغر إن شاء الله يعني حتى يكون أقل، أنه راح ننظر مثال أنه دولة إيران الإسلامية باعتبار دولة يافعة جديدة، يعني حسب بالمقاييس اللي موجودة 79 لحد الآن دولة يافعة، بس لكن صمدت البوجي دول صالها مئات السنين متمركزة أو غيرها. ليش؟ لأنه أكو درس مسبق من هاي الناس اللي استشهدت من غيرها من الشباب اللي ضحت، ما راح دمهم سدى. وإن شاء الله أنه هذا الطريق ما ينسد، لأنه إذا تعلم من اليافع ومن الشباب فش راح يكون الكبول والكبار، راح يصير عندنا يعني قاعدة إلها وزنها
أحسن.
لا تتهزهز ولا غير شيء.
فاضل المالكي أنا أشكرك، حياك الله، شكرا شكرا جزيلا على اتصالك بالبرنامج، ونستمع أحبتنا إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
مستمعين الأفاضل تحية لكم، هناك العديد من الصفات والسلوكيات التي تجعل من الشخص قدوة للآخرين بشكل عام، ومن هذه الصفات تقديم الدعم اللازم. الشخصية القدوة تقدم يد العون للأشخاص من حولها حتى مع انعدام القدرة على تقديم الشيء المحدد الذي يحتاجونه، فالدعم المعنوي في هذه الحالات يكون كافيا. احترام آراء الآخرين. الشخصية القدوة تحترم آراء الآخرين سواء كانت مؤيدة لها أم معارضة، فكل إنسان له الحق في إبداء رأيه، كما يمكن تعلم أشياء جديدة من تلك الآراء أو رؤية موقف معين من زاوية مختلفة. إظهار الحكمة والنضج. لا مشكلة في أن يتصرف الشخص بشكل طفولي من حين لآخر، إلا أن هناك أوقات يجب أن يثبت فيها الإنسان وعيه ونضجه، ويجب أن يتمكن من التعامل مع المواقف الصعبة كالمشاكل الأسرية والمنافسة في مجال العمل وغيرها. الصدق. الشخصية القدوة صادقة دائما سواء مع أفراد العائلة أو الأطفال أو مع الشريك أو الأصدقاء، فرغم أن الحقيقة تؤذي مشاعر الآخرين أحيانا، إلا أن الكذب يظل الأسوأ، فالناس تتجنب الشخص الكاذب ولا تثق به. الابتعاد عن الشائعات. إن نقل الكلام بين الأشخاص ونشر الشائعات واحدة من أسوأ الأمور التي يمكن أن يقوم بها الشخص، فهو يزيد من المشاكل والمتاعب، والصحيح هو الحفاظ على مسافة بين الشخص والآخرين والتركيز على القيام بالأمور الإيجابية. فهذه الأمور جميعها تجعل الشخصية قدوة للآخرين.
يقال بأن هناك فرق بين الكريم والجواد. الكريم إذا سألته أعطاك، لكن الجواد حتى إن لم تسأله يهبك ويعطيك ويجود عليك. هؤلاء أيضا هم قدوة في الجود والكرم، بأنهم يقدمون أنفسهم وأرواحهم بدون مقابل، يقدمون الغالي والنفيس بدون مقابل، و هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى بأن يختار وينتقي بعض البشر ليكونوا قدوة وأسوة للآخرين.
مثل صغير في غده فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير سيكون الخير سيكون
الخير على يده من مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعده يا آلي وصحبي بشراكم سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده
أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي من العراق. السلام عليكم دكتور عبد الرزاق.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. ما هي ضرورة أن نجد الصالحين المثاليين في حياة يافعينا وشبابنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج وبحضراتكم جميعا. الحديث عن أهمية الصالحين في حياة الإنسان هو يجرنا حول الحديث عن مفهوم القدوة والأسوة الحسنة. حقيقة أن هناك فرق بين القدوة والأسوة الحسنة، ودائما ما يختلط على كثير من الناس الفرق والاختلاف بين القدوة والأسوة. فالصغار عادة ما ينظرون إلى الكبار وخصوصا آباءهم على إنهم القدوة الحسنة. كما أوضح القرآن الكريم الفرق بينهما بصورة واضحة، فقد ذكر الله عز وجل ذلك جليا في كتابه العزيز حيث قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وكما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل هذه الأمور، وكذلك الآية القرآنية الأخرى في حق إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهم. حقيقة أكو فرق بين الأسوة والقدوة. الأسوة ممكن أن نتأسى بالأفعال، رغم أنه إحنا ما شايفين هذه الأشخاص ولا ملتقين بهم شخصيا ولا معاشرينهم، لكن أفعالهم أن تتأسى بهم نفوسنا حقيقة. وهذا خاص في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء، فكان يتأسى بأفعال الذين قبله بعملهم وشغلهم وكذا. أما القدوة فممكن أن تكون القدوة حاضرة ومعاصرة ويتأثر بها وبشخصه وفعله أمامنا حاضر. هذا هو الفرق بين القدوة والأسوة الحسنة.
أي لطيف جدا،
هذا هو الفرق.
طيب.
يجب الآن علينا يجب علينا كشباب واضح.
دكتور عبد الرزاق، ما هي ضرورة وجود القدوة في حياة يافعينا وشبابنا؟
أهمية القدوة في حياة الإنسان، القدوة الصالحة. لقد أعطى الإسلام جانب القدوة الحسنة اهتماما كثيرا، حيث لم يخف الأمر عند إنزال الكتاب على الرسل الكرام والحديث عن قصصهم وعرض سيرتهم، بل أمر باتباعهم والاقتداء بهم. وكما قلنا في الآية السابقة أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للناس، يترجم الشريعة إلى واقع الحياة، فيرى الناس في سلوكه وتصرفاته أوامر القرآن ونواهيه، وهو بشر وأرسل مثلهم.
نعم.
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتمثل هذه الأخلاق ويعمل بهذه التوصيات. سهل عليهم الاقتداء والمتابعة له حتى أصبح يعتقد كل واحد أنه مخاطب بهذا القرآن ومأمور بأتباعه. هذه حقيقة أهمية القدوة الصالحة، وتكمن هذه القدوة أهميتها أنه كثير في نفوس الآخرين، في نفوس الآخرين الإعجاب والمحبة التي تتهيج معها دوافع التنافس المحمود، فيتولد لديهم حوافز قوية لأن يتمثلوا أخلاق وأفعال قدوتهم الصالحة. فالقدوة الصالحة المتحلية بالقيم والمثل العليا الحميدة تعطي للناس قناعة بأن بلوغ هذا المستوى الرفيع من الأمور الممكنة وإنها في متناول قدرات الإنسان وطاقاته. يعني معناه أنه الإنسان ممكن يكون قدوة للآخرين إذا امتثل بشكل عفوي لهذا الإنسان القدوة.
نعم. طيب دكتور، في أقل من دقيقتين لو سمحت، بأنه
غياب القدوة في المجتمع عمل
لو سمحت دكتور عبد الرزاق، كيف مع الأسرة أن تفعل وتعمل لكي تخرج قدوة لليافعين كمحمد حسين فهميدة، كعلي لندي، كهذا الطفل الذي ذكرناه في العراق الذي أنقذ حياة طفل آخر، وهكذا قدوات يافعة وشاب، ما هي يعني مسؤولية الأسرة؟ كيف تتصرف مع أولادها وأطفالها لتخرج هكذا قدوة للمجتمع؟
نعم. بالحقيقة أنه يعيش الشباب الآن في المجتمع الإسلامي بصورة عامة تكلم نحن، وليس المجتمعات الأخرى، يعيش الشباب الآن حالة من الانفلات الأخلاقي والاستخفاف بالقيم والتقاليد وغياب القدوة أو المثل الأعلى بكل المجالات في التعليم والثقافة والسياسة، مما جعلهم أسرى لمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت التي نالت من قيمة الأب والأم والأسرة وغيرها. ولكن رغم هذه الظروف التي ذكرناها توجد هناك قدوة وأمثلة عديدة نستطيع أن نضربها كمثال للشباب القدوة. قبل أن نتكلم عن هؤلاء الشباب القدوة لا بد أن نتكلم عن دور الأسرة حقيقة. الأسرة لها دور وأهمية في بناء القدوة الصالحة، وكذلك البيئة، وكذلك المؤسسة التعليمية والتربوية. هذه كل الأمور هي التي تنتج لنا هذا القدوة الصالح. أعطيك مثال آخر حقيقة لأحد القدوة الشباب في العراق، أنه في الفتوى المباركة للجهاز الكفائي كان أحد الشباب من مدينة واسط، وهو أعتقد أن عشيت بالمدكال كلادي، راح تطوع في الحج الشعبي وقاتل وزور الجنسية مالته، خلى أنه مواليدة أن يكون عمره 20 سنة. فراح جاهد حقيقة، ما حد ينتبه لهذه الأمر، وجاهد في قمة المعارك وشد المعارك حتى استشهد، وعندما استشهد تبين أنه عمره كان قاصر، عمره 15 سنة
الله.
رحمة الله عليه، وكان يتيم الأب. وهذا الأمر حقيقة هز في نفوس الآخرين وشجع الشباب الآخرين أن يذهبون يسوع القتال.
أحسنت.
أنا شاب عمره 20 سنة 25 سنة، وهذا الشخص 15 سنة حقيقة. وهناك من كان عمره 14 سنة واستشهد في مدينة البصرة، والأمثلة كثيرة حقيقة. هذه الأمثلة تضبط لنا شيئين. أولاً
أنا دكتور عبد الرزاق الجزائري،
دكتور
عبد الرزاق، والله كان يعني كنت أتمنى بأن أتكلم معك أكثر، لكن الوقت داهمنا يا دكتور عبد الرزاق الجزائري. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي من العراق، ويا رب يا رب اللهم ارزقنا الستر والصحة وراحة البال. شكرا لكم أحبتنا، لكم مني أطيب المنى والتحايا، ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.
آمين رب العالمين،
حياكم. شكرا جزيلا. شكرا.